بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قال الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي السلفي المولود عام 1115 للهجرة والمتوفى عام 1206، والذي رحمه الله تعالى والذي جدد الله تعالى به الدعوة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في الجزيرة العربية وما حولها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده. قال: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية والكتابيين. أراد الشيخ رحمه الله عز وجل أن يبين الأمور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الاعتقاد والعمل. فأهل الجاهلية كانوا على اعتقاد فاسد وعمل فاسد، كان اعتقادهم وعملهم عن غير علم وعن غير أسوة صالحة، فهم عكس ما بعث الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فكانوا هم على ضلال في العقيدة والمنهاج وعلى دين مبتدع مفترى في العمل، سواء اليهود فإنهم بدلوا شرائع التوراة، حرفوا فيها وغيروا، حرفوا النصوص وحرفوا المعاني وعطلوا أحكاما من التوراة وابتدعوا فيها أمورا نسبوها إلى التوراة، فصاروا على ضلال في الاعتقاد وعلى فساد في العمل. وكذلك النصارى فإنهم فعلوا نفس الشيء، بدلوا الإنجيل، بدلوا نصوصا منه وفسروا أخرى بغير ما تدل عليه، وعطلوا نصوصا عن العمل بها ونسبوا إلى الإنجيل ما ليس منه، واتبعوا اليهود في جملة من ضلالاتهم التوراة، لأنهم كانوا متعبدين بالتوراة والإنجيل جميعا. وكان العرب وغيرهم من الوثنيين أيضا على ضلال في الاعتقاد وفساد في العمل، فكانوا اتبعوا عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام، فغير العقيدة إلى الشرك وعبادة الأوثان وغير الشريعة بتعطيل أحكام شريعة إبراهيم واختراع شريعة مثل تسيب السائبة وحمى ظهر البهيمة إذا ولدت كذا أو نتجت كذا، وجعل هذه الأشياء الأوثان فاتبعوه على ذلك، واقتبسوا من أهل الكتاب ومن المجوس ضلالات أخرى، فكانوا على عمل يشقيهم في دنياهم وأخرى. فكان حال الناس حين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الهدى ودين الحق، فكانوا على ضلال في الاعتقاد وعلى فساد في العمل. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين جملة من هذه الأمور التي عليها أهل الجاهلية، والوصف أو الإضافة إضافة أهل الجاهلية نسبة إلى الجهل، لأنهم تجاهلوا ما جاءهم من الحق وتركوه وأعرضوا عنه، ولأن بعضهم عمل على غير هدى فصار عملهم جهلا، إما عدم علم بالحق وإلا تركا له عن عناد ومكابرة وحسد، فلذلك صاروا على الجاهلية، صاروا على جهل في جميع أموره. فأراد الشيخ أن يحدد المسائل المهمة الكبيرة الأصول التي تبين ضلال أهل الجاهلية، سواء منهم من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من عاصر البعثة ثم أعرض عن الهدى ولم يقبل، من جميع طوائف أهل الأرض، لأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بالاعتقاد الصحيح، العلم النافع والاعتقاد الصحيح والقول السديد والعمل الصالح والخلق الحسن الذي يستغني به من اتبعه عن جميع ما عليه أهل الجاهلية ويقربه إلى الله عز وجل، يكسبه رضوان الله تعالى ويسعده في دنياه بل في دينه ودنياه وآخرته. والفائدة من هذا من معرفة ما عليه أهل الجاهلية وكيف خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما هم عليه، أولا أن تعرف ضلال أهل الجاهلية حتى لا تقع فيه، تعرف ضلال أهل الجاهلية حتى لا تقع فيه، وحتى تغتبط بنعمة الله عز وجل عليك إذ هداك للحق الذي ارتضاه سبحانه وتعالى وجعله مقربا إليه وصراطا موصلا إلى رضوانه وجنته، وحتى يتبين لك تتبين لك محاسن الإسلام وأنه جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد ودرء المفاسد وتعطيلها، فما أمر في الإسلام إلا بما مصلحته كاملة أو راجحة، وما نهي عن شيء في الإسلام إلا لأن مفسدته كاملة أو راجحة. فإذا عرفت ما عليه أهل الجاهلية وعرفت كيف خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بضد ما هم عليه، عرفت حقيقة الإسلام وعرفت وجوه ضلال الجاهلية، وكنت على بينة في الدعوة إلى الله عز وجل وإنكار أمور أهل الجاهلية، ولم تخدع بالشبهات بزخرف القول والتلبيس، فمعرفة ما عليها الجاهلية مما يعين على فهم الإسلام ويحقق الاغتباط به ويكون الداعي للإسلام على بصيرة مبينة من أمره. ولذا قال عمر رضي الله عنه: إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا عرفت هذه الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فيها وجاء بضد ما هم عليه بالدليل القاطع والبرهان الساطع من الله جل وعلا، عرفت من هو على الجاهلية من سبقك ومن عاصرك، ونبهت من بعدك إلى ذلك. فالجاهلية تطلق على وجهين، تطلق على وجهين: الجاهلية العامة وهي ما كان خلاف ما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق من أحوال الناس حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك، وعلى ما يفعله بعض الناس بعد البعثة مخالفين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قبل البعثة كانوا يجهلون، أكثرهم يجهلون، وكان كثير منهم أيضا يعلمون ويخالفون، والذين جاءوا بعد البعثة علموا الحق وخالفوه عن علم. فالجاهلية العامة هي أمور الناس العامة، والجاهلية الخاصة هي الأمور التي تحدث من الشخص المعين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركنهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. فذكر هذه من أمور الجاهلية. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يعير رجلا آخر بأمه قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وذكر من أمور الجاهلية التي تبقى في الأمة الاستسقاء بالعنوى والنياحة على الميت إلى غير ذلك، ما يدل على أن الجاهلية قد تسيطر، على أن أمور الجاهلية قد تسيطر على المجتمع، وقد يكون منها أمور من سلوكيات بعض أفراد المجتمع. فإذا عرفت أمور الجاهلية اجتنبتها بنفسك، وعرفت ما وقع فيه غيرك واجتنبته، واغتبطت بهدى الله عز وجل لك، فهذا أمر يعني يحتاج إلى عناية وتنبه، لأن قد تسمع خطيبا أو واعظا يتكلم وكلامه من أمور الجاهلية، وقد ترى أحدا ينسب إلى العلم ويتصرف تصرفا من أمور الجاهلية. ولذلك عني أهل الإسلام أئمة الدين رحمة الله عليهم من السلف الصالح عنوا ببيان أصول أهل السنة والجماعة بالتفصيل والدليل والتعليل وذكر من خالف في هذا الأصل ووجه مخالفته ووجوه بطلان ما ذهب إليه حتى تكون على بينة وحتى لا تغتر، لأن الذي خالف هذه الأصول خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق فيما خالف فيه، فصار متبعا لأهل الجاهلية سواء عن علم أو عن جهل. فمن أهل البدع من ارتكب بدعة لجهله، ومنهم من ارتكبها مع علمه، ولذلك تفرقوا في دينهم. فتفرق اليهود على 71 فرقة، وتفرق النصارى على 72 فرقة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أيضا ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى ودين الحق، من العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع يهدي إلى الاعتقاد الصحيح والقول السديد والعمل الصالح والخلق الحميد. والمخالفون لأهل السنة والجماعة خالفوا في مسائل بهذه الأمور، إما في مسائل العلم والاعتقاد، أو في مسائل من القول والعمل، أو في مسائل من الخلق والتعامل. فلهذا كان لزاما على طالب العلم أن يعرف أمور الجاهلية وجه مخالفتها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة أهل الجاهلية وصرح بذلك. ومن ذلك ما جاء في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وكان من الحمص لأهل مكة، وكان الحمص إذا خرج الناس إلى عرفات لا يخرجونهم، يبقون في مزدلفة، ويقول نحن الحمص لا نخرج من الحرم، نحن أهل الحرم. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى عرفة وقال هدينا مخالف لهدي المشركين، وكانوا ينصرفون من عرفات قبل غروب الشمس، فانتظر صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وتحقق الغروب ثم انصرف وقال هدينا مخالف لهدي المشركين، وبات ليلة العاشر في مزدلفة. ولما طلع الفجر، سطع الفجر في أول وقت، صلى الفجر ووقف في المشعر ودعا الله عز وجل رفع يديه كما فعل بعرفة، وانصرف أفاض من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، حين أسفر جدا وقال هدينا مخالف لهدي المشركين. وكان من منهاجه صلى الله عليه وسلم أنه يخالف أهل الكتاب، يخالف أهل الكتاب فيما كانوا عليه مما هو من دينهم. ولذا شرع صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يصوم العاشر أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني من العاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، مخالفة لأهل الكتاب. فهذا منهاج رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم، أن يتقصد ويتعمد مخالفة أهل الجاهلية، وأن لا يغتر بما عليه الجاهليون، فإنهم مخالفون للحق، والمرء مأمور بأن يتبع الحق، فإن الحق وأهله في الجنة، وإن الباطل وأهله في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة
الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يعرف ما عليها الجاهلية ووجه بطلانه بالدليل حتى يكون على بينة، هذا لا بد من هذا، منه أن يعرف ما عليه الجاهلية، والثاني أن يبرأ منهم، أن يبغضهم ويبغض ما هم عليه ويصرح بذلك، يصرح بذلك ملتزما بالحق، والثالث أن يجاهدهم بلسانه وماله لهدايتهم إلى الإسلام وصد شبهاتهم عن المسلمين، وإذا قدر على الجهاد ببدنه بالسيف والسنان إذا توفرت شروطه كذلك يجاهده، وإن لم يتيسر له فيعلم الله عز وجل من قلبه بغضهم وبغض ما هم عليه والبراء منهم وما هم عليه، وأنه لو قدر لجاهدهم ليهتدوا إلى الحق أو يهلكوا عن بينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
هذه كما قال الشيخ رحمه الله أعظم مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذلكم لأن أهل الجاهلية كانوا يتدينون يتعبدون بالشرك، بالشرك بالله جل وعلا، فكان من شركهم أنهم يعظمون الصالحين حتى يجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله جل وعلا، فكانوا على هذا الأمر الشنيع الفظيع، على الشرك الأكبر، يدعون مع الله غيره ويعبدون مع الله غيره بدعوى أن هؤلاء المدعوين والمعبودين وسطاء بينهم وبين الله جل وعلا، وشفتهم يقولون: نحن مذنبون، لسنا أهلا أن ندعو الله عز وجل مواجهة وبغير واسطة، يعني أنهم أحقر من أن يسألوا الله عز وجل بغير واسطة لذنوبهم وضلالهم، وهذا من شبه الشيطان التي ألقاها عليهم، ولما وقع في قلوبهم من تعظيم الصالحين، وأن لهم فيما يزعمون ويفترون تأثيرا على الله جل وعلا لمكانتهم عنده. ومن ذلك ما وقع فيه ضلال اليهود كقولهم: عزير ابن الله، وهكذا ما وقع فيه النصارى من قولهم: المسيح ابن الله، قولهم: هو الله، قولهم: ثالث ثلاثة. هكذا العرب قالت: الملائكة بنات الله، فاتفقت هذه الطوائف الذين يعلمون والذين لا يعلمون على نسبة الولد إلى الله عز وجل والتوجه به إلى الله جل وعلا، وهذا أعظم التنقص والعيب لله والسب لله جل وعلا. فكان هذا دينه، حتى كانت قريش تطوف بالبيت الحرام وتؤدي الحج وتقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا هذه تلبيتهم في الحج وهم أهل الحرم، أهل البيت الحرام الذي أسس على التوحيد، فكان هذا من ضلالهم أنهم يدعون المخلوقين يتوسلون بهم إلى الله جل وعلا ويظنون أن حوائجهم لا تقضى إلا بواسطة المخلوقين، فشبه الله جل وعلا بملوك الدنيا الذين لا يعلمون عن حال مملوكيهم إلا بواسطة الناس، أو لا ينفعون مملوكيهم إلا بواسطة الناس مراعاة للناس، وهذا من سوء ظنهم بالله جل وعلا. فكان هذا الأمر العظيم الذي عليه أهل الجاهلية أنهم يجعلون لله عز وجل شركاء من خلقه في عبادته، في الدعاء والذبح والنذر والرغبة والرهبة والمحبة والتعظيم والخوف، فكانوا على هذا الضلال العظيم في الاعتقاد، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، جعلوا له شريكا من خلقه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد الخالص، إلى إفراد الله جل وعلا في إلهيته وعبادته كما يعتقد الجميع ويقر الجميع بانفراده سبحانه وتعالى في خلقه وملكه. ولذا كثر في التنزيل الحكيم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم تقرير الناس بتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات الذي هو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليستدل عليهم بذلك على وجوب إفراد الله جل وعلا في إلهيته وعبادته. فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مقدمة لإفراد الله جل وعلا في إلهيته وعبادته، وإفراد الله جل وعلا في إلهيته وعبادته نتيجة لازمة لمن أقر لله عز وجل بانفراده في خلقه وملكه وتدبيره في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص، أن يفرد الله عز وجل في العبادة وأن لا يجعل له شريكا من خلقه، كما قال تعالى في أول أمر في القرآن وأول نهي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خطاب وجه لعموم الناس: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له شركاء من خلقه لعبادة وأنتم تعلمون. والحق والحال أنكم تعلمون أن الله تعالى شريك له في إلهية وعبادة. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآيات. وهكذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمعنى الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. والتوحيد هو إفراده سبحانه وتعالى في العبادة التي شرعها، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول هو الدعوة إلى إخلاص الدين لله جل وعلا وأن لا يتوجه بشيء منه بشيء من حقه سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه كائنا من كان، هذا الأمر الأول. والثاني الاتباع لشرع الله جل وعلا الذي خاطب به المكلفين بحيث يستمسك المطيع لله جل وعلا بالشرع في كيفه في أصله، فلا يخترع زيادة عليه ولا يترك شيئا منه، وفي كيفيته في كيفية الأداء بحيث يبتغي وجه الله عز وجل في العبادة تكون عبادته مما جاء به الشرع المطهر في أصلها وكيفيتها. فهذا هو الأصل العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص واتباع الشريعة، العبادة لله وحده بشريعته التي شرع لعباده طريقا إليه. هذا الأصل الأصيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأصول تتفرع عنه، كل أصول الدين تتفرع عن هذا الأصل الأول، التوجه إلى الله جل وعلا وحده بحقه، والثاني أن تكون عبادته أداء حقه إليه سبحانه وتعالى على الوجه الذي شرع وعلى وفق ما شرع في الأصل والكيفية. ولهذا جاء النهي عن الشرك وبيان وجوه بطلانه، وبأن المشرك لا ينتفع من شركه ولا يتحقق له مراده من شركه، وأنه من الأخسرين أعمالا يوم القيامة، وتوعد الله عز وجل المشركين بما لم يتوعد به أحد من العالمين، فتوعدهم بخمس عقوبات على الشرك. الأولى أنه ردة عن الإسلام، والثاني أن الله عز وجل لا يغفر لمن مات عليه، والثالث أنه يحبط عمله فيذهب عمله هباء مثورا، والرابع أن الله تعالى يحرم عليه الجنة، والخامس أن مأواه النار وما للظالمين من أنصار. وزيادة على هذا البيان الصريح وعلى هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد، شرع الله جل وعلا الجهاد، الجهاد بالبيان والسنان لإلزام الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أو دفع الجزية عن يد وهم صاغرون إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم.
فالمقصود أن أظهر شيء، أظهر شيء وأبين شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله جل وعلا وسنته صلى الله عليه وسلم المطهر التي هي الوحي الثاني والتي هي بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى، أظهر شيء هو الدعوة إلى التوحيد وبيان فضائله أو بيان حقيقته وفضائله وحسن عواقبه، والنهي عن الشرك وبيان قبحه وشؤمه على أهله في العاجلة والآجلة، والوعيد عليه والتهديد عليه والقتال من أجل إزالته. فجاء صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله بأن يوحد الله وتكسر الأوثان. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك في دنياهم.
لما تفرقوا في الأصل الأصيل، لما تفرقوا في التوحيد تركوا التوحيد وأخذوا بسبيل الشرك، تفرقت بهم شعبه، فهم تركوا الحق وأخذوا بالباطل فتفرقت بهم شعبه، شعب الشرك، فصاروا متفرقين في عبادتهم لأنهم يتبعون أهواءهم. فلهذا منهم من زعم أنه يعبد الملائكة، ومنهم من زعم أنه يعبد الصالحين، ومنهم من زعم أنه يعبد الأوثان أنها مخلوقة بريئة ليس غير مكلفة لا ذنوب لها، ومنهم من تعبد بأمور لم يشرعها الله عز وجل، استحسنوا طرقا في العبادات يتوجهون بها إلى الله سبحانه وتعالى وليست من شرعه، فظلوا في الأصلين، ظلوا في التوحيد فأشركوا، وظلوا في الدين فابتدعوا، فجمعوا بين الشرك والابتداع، الشرك بالتوجه إلى غير الله تعالى بشيء من حقه، والابتداع في أصل الدين أو في كيفية أدائه. فلذلك صاروا متفرقين في عباداتهم، كما قال الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، وقال تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذكر الله عز وجل في معرض الذنب والوعيد جملا من أنواع ضلالاتهم التي تفرقوا فيها. نعم.
قال رحمه الله وكذلك في دنياهم،
لما تفرقوا في الدين تفرقوا في الدنيا، لأنهم لما لم يجتمعوا على الدين اختلفوا فيه اختلفوا في الدنيا، لأن الدنيا تابع للدين، وهكذا شقوا في أخراهم لأنهم سلكوا غير الجادة الموصلة للأمان والرضوان. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم لما سلكوا سبيل الشرك وتفرقت بهم الأهواء والبدع اختلفوا فتناحروا وتقاتلوا وتقاطعوا وتهاجروا وبغى بعضهم على بعض وشقوا، شقوا في دينهم تعبوا في غير ربح، وشقوا في دنياهم بأن تشتت أمرهم وتعادوا وكاد بعضهم لبعض، ألحق بعضهم الضرر في بعض وظلم بعضهم بعضا وتسلط بعضهم على بعض، وهم في سبيل شكوة وخسارة في الآخر. نعم.
قال رحمه الله ويرون أن ذلك هو الصواب فأتى بالاجتماع في الدين.
وهذا من الفتنة، الإنسان يكون على ضلال ويظن أنه على صواب فيرد الحق وينتقص الداعي للحق ويصر على الباطل وهو فيما يضره، على ما يضره وعلى ما يهلكه يشقيه في العاجل والآجل. نعم.
قال رحمه الله فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
فدين الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به جميع الرسل عليه الصلاة والسلام ونزلت به الكتب أمران كما سبق، الأول ألا يعبد إلا الله جل وعلا، هذا الأول، والثاني ألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع، من المخاطبين بالشريعة المعينة. فكل رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله عز وجل في عبادته وأن تكون العبادة على وفق شريعته وأن يتأسوا بكيفيتها بنبيه الذي أرسله الله تعالى إليهم. فهذا هو دين الله، هو دين الله، دين الله لجميع الأمم، يجمعه أمران: التوجه إلى الله عز وجل بعبادته، وأن تكون العبادة على وفق شريعته. فالشرائع جعلها الله تعالى نظما للمكلفين، نظما للمكلفين من كل أمة، تحدد لهم حق الله عليهم وكيفية أداء حقه إليه، وتحدد لهم كيف يتعاملون مع غيرهم من الخلق. فهي نظم للمكلفين، فما جعل الله تعالى المكلفين ينظمون أنفسهم بآرائهم أو آراء غيرهم من الخلق، لأن عقول الخلق ناقصة قاصرة. فتكفل سبحانه وتعالى بالشريعة لكل أمة، أمرهم بالتوجه إليه الاعتقاد الصحيح، وتكفل بالشريعة التي يعملون بها له سبحانه وتعالى، فلم يجعل الشريعة لاجتهادهم. وعلى هذا اتفقت جميع الرسالات الإلهية والكتب السماوية على أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا بما شرع المكلفين من كل أمة. فالشرائع نظم، نظم الله بها المكلفين، ولذلك كل أمة لها نظام يصلح لها ويليق بها، ثم ينسخ هذا ويأتي نظام آخر يشتمل على ما أحسن فيه، على أحسن ما فيه، وعلى ما تحتاج إليه الأمة في حالها ومستقبلها. وتكون الشرائع ناسخة لما قبلها، لكل ما قبلها، للشريعة التي قبلها أو لبعض أحكامها، وفيها زيادة، حتى ختم الله جل وعلا الشريعة، شريعته العامة لخلقه، بشريعة الإسلام، فختم بها الشرائع، شرائع الأمم كلها، وأغنى بشريعة الإسلام عن غيرها، وجعلها مشتملة على أحسن ما في سابقتها وزيادة عليها لكل ما يحتاجه المكلفون إلى أن يأتي الله بأمره. ولهذا جعلت شريعة الإسلام شريعة خالدة عامة، عامة المكلفين منذ أنزلها الله تعالى وإلى أن يأتي بأمره، فهي عامة المكلفين وخالدة محفوظة بحفظه جل وعلا. فكانت الشرائع تناسب أهلها المكلفين بها، كل شريعة تناسب أهلها، ثم تنسخ بما بعدها كلها أو بعض أحكامها، حتى جاء الله تعالى بشريعة الإسلام فجعلها مشتملة على أحسن ما في سابقاتها وزيادة عليها لما تقتضيه مصالح الخلق إلى أن يأتي بأمره. وتكفل سبحانه وتعالى ببيانها وحفظها. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهة
شيعا، يعني طوائف، كل طائفة تتبع هواها أو هوى من تعظمه وتقلده، مخالفة ومجانبة للحق ومعجبة بما هي عليه. وهذه الفتنة، أن تكون على ضلال وأن تكون معجبة بالضلال التي هي عليه، فلا تقبل غيره. نعم.
ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات.
وهذا بيان أنهم ضلوا عن علم، ولهذا حصل بينهم الاختلاف وكثر الجدل، وسفهت كل طائفة غيرها، كما قال تعالى اليهود والنصارى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، نفس الشيء. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل في الدين. فإذا وقعت الأهواء دل ذلك على إذا ظهر الجدل دل ذلك على اتباع الهوى ومجانبة الإنصاف ومجانبة الدليل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل في الدين، فإذا ضلوا تفرقوا واختلفوا بعدما بلغتهم البينات، يعني اختلفوا عن علم التأويل الباطل. نعم.
قال رحمه الله: ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم. ولذلك شرع سبحانه وتعالى الاجتماع على الدين الحق الذي شرعه، وعلى ولاة الأمور الذين ينفذونه ويحفظونه. يكون الاجتماع على ثلاثة الأصول: على إخلاص الدين لله عز وجل، وعلى الشريعة التي شرعها سبحانه وتعالى، وعلى ولاة الأمور من العلماء والحكام الذين يبينون أحكام الشريعة وينفذونها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد.
كثرت الآيات المحكمة في القرآن العظيم التي تأمر بالاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمور في الحق، كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاءت السنة النبوية على صحيح الصلاة والتسليم بتفصيل ذلك، والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى الأثرة، وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن يرى كفر بواح مع تحقق القدرة وظن المصلحة الراجحة، انتفاء المفسدة الراجحة، ضوابط شرعية. فجاءت النصوص الشرع بهذا. وإذا ذكر ولاة الأمور فالمراد منهم العلماء والحكام، فالعلماء الفقهاء المجتهدون الأئمة الذين يبينون الأحكام، يجتهدون في استنباط الأحكام، أحكام الحوادث والنوازل من أدلتها، يبينون الحلال والحرام وغير ذلك، والأمراء الذين ينفذون ابتداء بالولي الأمر العام ونوابه في الاختصاصات المتنوعة. فهؤلاء هم ولاة الأمور، فيطلق ولاة الأمور على العلماء وعلى الحكام، كما قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر علمه الذين يستنبطونه منه. فدل على أن المرجع هم الأمراء والعلماء، فالعلماء يبينون الأحكام والأمراء ينفذون، ولا بد للناس من هذا، وهم غير معصومين، لا الأمراء ولا العلماء غير معصومين، قد يجتهدون، قد يخالط اجتهادهم شيء من الهوى، شيء من الهوى، وقد يخفى عليهم شيء من الحق. فالمقصود أنه في الجملة يحصل بالاجتماع عليهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف خير كثير ويدفع شر كثير، والخير الذي يحصل بالاجتماع عليهم والسمع والطاعة لهم أكبر وأكثر، المصلحة كامنة أو راجعة، وما يحصل بمخالفتهم مفسدة أكثر وأكبر، فهي كامنة أو راجعة. ولذلك جاءت الوصية بالاجتماع على ولاة الأمور السمع والطاعة لهم في المعروف. وقرر أهل السنة والجماعة مهتدين بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة بولاية، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. واتفقوا على وجوب نصب الأئمة، وجوب تولية الأئمة، تولية الأمراء وتولية القضاة والمفتين والمحتسبين وغير ذلك، وأن هذا أمر لا بد منه. فلا تقوم مصالح الناس لا في دينهم ولا في دنياهم ولا بأخراهم إلا بهذين الصنفين من الناس الذين هم الولاة من العلماء والحكام، أنه لا بد من نصبهم، ولا بد من الرجوع إليهم، ولا بد من السمع والطاعة لهم والنصيحة لهم وترك مخالفتهم والاختلاف عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
يعني يرضى لكم التوحيد في القصد والنية، وأن تتبعوا شريعته في الأصل والكيفية، وأن تطيعوا ولاة أموركم في كل الأحوال، ما لم يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا يسمع لهم ولا يطاع في المعصية ولا يخالفون فيما سوى ذلك. نعم.
ولم يقع خلل في دين
الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يجتمعن والغل، يعني إنهن يخرجن الغل من قلب المسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، ولزوم نصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا نفس المعنى، لا بد أن يجتمع الناس على توحيد الله عز وجل في القصد والنية، وعلى استقامة على شريعته في الأصل والكيفية، وعلى الاجتماع على ولاة الأمور في سائر أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة لا يطاعون فيما خالفوا فيه ويطاعون فيما سوى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
نعم، لأن الإخلال بالتوحيد شرك، والشرك يحبط العمل ويعرض صاحبه لعقوبات الله عز وجل، أو بالابتداع، والابتداع أيضا يبطل العمل، فإنه من عمل على غير مراد الله ورسوله فهو مبتدع وعمله مردود عليه ورد. ومخالفة ولاة الأمور ومخالفة الشريعة من أسباب التفرق والاختلاف والتشرذم والفتن والشرور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى.
يعني إنهم أصلوا لأنفسهم، الجاهلية أصلوا لأنفسهم أصولا مخالفة للشرع، هم اخترعوها والتزموا بها وأنكروا ما خالفها وردوه وأصروا على الباطل واستكبروا عن الحق، فلهم أصول، وكل طائفة تخالف الحق تبتدع أصولا وتلتزم بها وترد ما يخالفها وتوالي وتعادي عليها حتى تستحل السيف بمخالفها.
قال رحمه الله: فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
يعني تعظيم الأسلاف ومن تعظيمهم تعظيم ما هم عليه والالتزام به والتعصب له ورد ما خالفه، هذا أصل من أصول أهل الجاهلية. فلذلك ردوا دعوة المرسلين عليه الصلاة والسلام بهذه الشبهة: إن وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة وعلى سند، وإن على آثارهم مقتدون. فأصروا على اتباع الأسلاف بغض النظر عن ما هم عليه هل هو حق أو باطل، فهذا أصل خطير جدا. ومثل ما وقع أناس من هذه الأمة في مخالفة المسائل الثلاث: التوحيد بالشرك، حتى عبدوا الطواغيت والقبور، وخالفوا الشريعة بالابتداع فيها، وخالفوا ولاة الأمور بالوعد عنهم والتفرق عليهم، أيضا خالفوا في هذا، فتعصبوا لمعظميهم من الآباء والشيوخ والرؤساء وغير ذلك، فردوا الحق إذا جاء من طريق غير طريق أسلافهم، وإذا خالف ما عليه أسلافهم. وقع هذا في الأمة.
وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا.
ولذلك تجد الجماعات المخالفة لأهل السنة كل جماعة تتمسك بأصول وضعها لهم أسلافهم، فتتعصب لها وترد ما خالفها وتوالي وتعادي عليها حتى تستحل السيف في خصومه. وهذا والعياذ بالله عنوان الهلاك والشقاء.
وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
والمعنى: تفكروا في مضمون ما دعيتم إليه، انظروا هل هو حق أو باطل، فما دعيتم إليه من الحق اقبلوه، وإن كان باطل فردوه لأنه باطل، فالحق اقبلوه لأنه حق، والباطل ردوه لأنه باطل، واتركوا ما وجدتم آباءكم وأسلافكم عليه لأنه باطل مخالف الهدى ودين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جاءهم من الله الهدى وردوا، جاءهم دين الحق وردوا، متعصبين للأسلاف. فلو كانوا عقلاء تفكروا فيما دعوا إليه ونظروا في مضمونه، ونظروا في مضمون ما عليه أسلافهم وقارنوا حتى يتبين لهم أن الحق هو ما دعوا إليه وبين لهم ووضح لهم ورغبوا فيه وزجروا عن مخالفته، وأن الباطل هو الإصرار على ما عليه الأسلاف الجهال أهل الأهواء مخالفين للشريعة.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
يعني أنهم يستدلون بالكثرة أو الشهرة، فيزعمون ما عليه الكثرة أو الشهرة أنه هو الحق، ويردون الحق الذي جاءهم بدعوى القلة أو الغربة، وهذه مقاييس الجاهلية. فكان الواجب أن يتأملوا فيما دعوا إليه، وينظروا في براهينه وحججه ويقبلوا لأنه الحق، وأن ينظروا فيما كانوا عليه وأنهم لا حجة لهم، بل حجتهم داحضة عند ربهم، وأن يردوا، وأن في الغالب القلة هم الذين على الحق، والغرباء هم الذين على الحق، والكثرة والشهرة في الغالب على الباطل، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هذه كثرة، لكن في القلة قال: وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما آمن معه إلا قليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة الاحتجاج بالمتقدمين، فقوله: فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
هذه مثل السابقة، لكنها فيها ميزة خصوصية، وهي أنه يقول: كيف تكون أكثر الأمم على الضلال؟ فإنها سبقتنا أمم كثيرة، معقول كل هؤلاء على الضلال، وكل هؤلاء في النار، وكل هؤلاء في الشقاء؟ فنظروا في كثرة الأمم، ولم ينظروا في مضمون ما هي عليه، وأنه خلاف الحق، ورد الدعوة إلى الحق بدعوى أنها لو أخذوا ما فيها صاروا قلة بين الأمم. ما هو معقول أن الكثرة هالكة والقلة ناجية، هذه شبه خطيرة. ولهذا استدل بها فرعون: ما بال القرون، ما شأن قروننا، كيف حكمهم، كيف حالهم، هل هو معقول أن يكونوا كلهم على ضلال وأنت وأخوك على الحق؟ هذه من المقاييس الفاسدة المقلوبة. وعلى ضوء ما سبق من المسائل يتبين لطالب العلم المنصف العاقل ما عليه كثير ممن ينتسب للعلم والدعوة في هذا الزمن، ويتصدرون وسائل الإعلام، من مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الموافقة لأهل الجاهلية. فتجدهم مثلا ليس لهم موقف صريح واضح في بيان التوحيد والتصريح به والتشديد بشأنه والإغراء به والإنكار على الإنكار للشرك، وبيان حقيقة الشرك وأنواعه وسائله، والإنكار على أهله. كذلك ليس لهم موقف صريح في بيان الشريعة الإسلامية الحق السمحة من أدلة، والإنكار على المبتدعين في أصول الشريعة أو في كيفياتها، بل يجاملون ويتغافلون ويعللون بعلل واهية. وهكذا تجدهم لا يؤكدون على الاجتماع على الدين وعلى ولاة أمور المسلمين، ولا ينكرون على المخالفين في هذا الذين يدعون إلى الفرقة والتفرق. وهكذا يغترون ويسعون حتى يسعون بلهث إلى الشهرة وكثرة الأتباع بغض النظر عن حال هؤلاء الأتباع، فيهمهم كثرة الأتباع والشهرة بين الناس أكثر مما يهمهم أداء الحق وبيانه وتفصيله ونصح الخلق به، ولهذا يستعملون التورية والعبارات البطاطة المحتملة ويتغاضون عن بعض المصطلحات، لا يكون هذا سنة ولا يكون هذا بدعة ولا هذا توحيد ولا هذا شرك ولا هذا حق ولا هذا باطل إلا لباب شيء يسير لا يكاد يذكر. كذلك فإنهم تجدهم يشيدون بما عليه الكفر، أهل الكفر من الأنظمة ومن الأحوال ومن الولع في الدنيا والمجاهدة من أجلها وما استكشفوه من الأمور التجريبية وغير ذلك، وينعون على أهل الإسلام أنهم لم يسابقوا أهل الكفر لهذه الأمور، تجدهم تركيزهم على الأمور الاقتصادية والأمور السياسية والأمور الاجتماعية أكثر من تركيزهم على الأحكام الشرعية والأخلاق الإسلامية المرضية. فإذا فهمتم هذه المسائل عرفتم من خالف فيها، وإن كان ينتسب إلى العلم والدعوة والإسلام العام. هذه من الفوائد اللي يستفيدها من عني بفهم هذه المسائل ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف أو مخالفة ما عليها الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه.
ولذلك تجد بعض هؤلاء ينتسبون للعلم والدعوة يشيدون برموز من الكفرة من مؤسسات الكفر من الدول التي تعنى بالأمور الاقتصادية وتعنى بكذا وتعنى بكذا وكذا كذا، ويحضون الناس على التشبه بهم والأخذ عنهم، مع أن كثيرين من المخاطبين مضيعين لأصول الدين الحق، مضيعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقعين في ما عليها الجاهلية من الشرك والبدع وسوء التعامل مع الناس والمفاهيم الخاطئة، كان هذه لا تعنيه. لا.
وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،
فدل على أنه ما يكفي من الشخص معرفة الحق بالدليل، هذا مطلوب لكن ما يكفي، لا بد من معرفة الحق بالدليل وإرادة الحق. الإنسان يريد الحق، وأنه إذا عرف الحق فرح به وعمل به وثبت عليه ودعا إليه ونشر بين الناس وحذر مما يضاده. فإن كثيرين من اليهود والنصارى حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون من شأن نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته ومن شأن دينه الذي يجيء به، ومع ذلك لم يقبلوه ولم يريدوه، بل عارضوه وصدوا عنه وعادوه وحرضوا الناس عنه. فلا بد للعاقل أن يتحرى الحق، أن يعرف الحق بدليله وأن يريد الحق، وأنه إذا ظفر بالحق فرح واغتبط، ولهذا يفرح بظهور الحق حتى ولو على لسان خصمه أو عدوه، لأنه يهم أن يظهر الحق وأن يعرفه الناس حتى يأخذوا به، وأنه هو يأخذ بالحق. هذا المنصف بل يريد أن يرد الحق إلا إذا جاء من طريقه هو أو من طريق من يواليه، هذا متخير، هذا متخير، هذا ما أراد الحق، هذا أراد هواه. فرق بين من يريد الحق ومن يريد هواه. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
دلت نصوص الكتاب والسنة على أن أكثر من يتبع الحق هم ضعفاء الناس ومساكينه، وهكذا كان الذين سبقوا إلى الإسلام في الجملة هم ضعفاء الناس ومساكينه وأرقاء القلوب والرحماء بالخلق من الأكابر ومن الأغنياء. فمن كانت قلوبهم رقيقة فيهم رحمة هم الذين وفقوا لاتباع الحق. ولذلك قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فشرط بعض أكابر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يجلسوا إليه ويصغوا إليه أن يبعد عنه الأعبد والمساكين والضعفاء، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، وما كان صلى الله عليه وسلم يبعده، لكن الله يبين جل وعلا أن هذا ما ينبغي، هذا إجراء ظالم ما ينبغي أصلا. وهكذا قوم نوح عليه السلام قالوا لنوح عليه السلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ضعفاؤنا ومساكيننا بسطاؤنا. وهكذا سائر الأمم، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وأنه الرفيق الرحيم الكريم، لكنهم ما يعدونه من عظمائهم، فيرون أن ينبغي أن تكون رسالة في عظمائهم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بين معيشتهم في الحياة الدنيا. فعارضهم الله عز وجل، بين خطأ مفهومهم هذا، وأن هداية القلوب بيد علام الغيوب، يهدي من يشاء سبحانه فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأن غالب من هداه الله هم الضعفاء والمساكين ومن في حالهم، وغالب من أضله الله بعدله هم الأكابر المترفون الملأ المستكبرون أصحاب الأموال وأصحاب الجاه، هم أكثر من عارض الرسل ورد الرسالات. وبين سبحانه وتعالى هذا في آية من كتابه: وأرسلنا من قبلك من نذير لقال مترفوها إن بما أرسلتم به كافر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أهل الجنة: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، وأنه كل رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وأن عامة من دخل الجنة المساكين. وضح هذا، وإذا أردت أن تراه عيانا الآن انظر من يسبق إلى المساجد بعد الأذان الجمعة والجماعة، تجده في العامة ضعفاء الناس، لأن قلوبهم ما تعلقت بالدنيا كما تعلقت قلوب الأكابر والأغنياء. وتجد مع هؤلاء الضعفاء من في حكمهم وحاله منه يتحلى برقة القلب، سلامة الفطرة، محبة الخير الخاص والعام. تجد الغني، تجد الأمير، تجد الوزير، تجد المسؤول الذي فيه هذا الوصف تجده مع الضعفاء، لأنه رقيق القلب رحيم لكل ذي قربة ومسلم. فإذا المقياس ما هو كون الأكابر والأقوياء والأغنياء هم الذين يتبعون، لا، المقياس هو موافقة الحق، موافقة الحق وبالمبرد خالفه ورد على من جاء بكان بكان. وغالبا اتبع الرسل عليه الصلاة والسلام خاصة في أول أمر هو الضعفاء والمساكين والأراذل. نعم.
قال رحمه
الله كما جاء في الحديث الصحيح: رب ذي طمرين ثوبين خلقين ثمانية مدهوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في الحديث الثاني: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه، يعني في سبيله، وذكر من وصفه أنه ما يعرف، وأنه إذا استأذن لا يؤذن له، وإذا شفع لا يشفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
يعني من فيه نفاق عملي أو اعتقادي، من ينتسب للعلم أو العبادة، يكون عنده لحن في القول، فصاحة في القول، وضح، يكون عنده تأويل وتبرير وتعليل للهوى، ويكون عنده مداهنة للناس، للعظماء والأغنياء، فتجد من أمور الجاهلية أنهم يعظمون هذا الصنف لأنهم يعجبون به، يعجبون به. وفي الصحيح، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، وذكر في الحديث أن يكون أثر أن تقبض الأمانة، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني مثل السواد الضعيف الخفيف، ويظل وتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها أيضا كذلك مثل الوقت، كجبر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا منتفخا وليس فيه شيء. هذا من رفع الأمانة. قال: حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. ليش يقال ما أظرفه، ما أعقله؟ من يتكلم بالدين، يتكلم في الدين كما قال: ويقول تسمع لقوله. كان ابن أبي بن سلول رأس المنافقين يقوم إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيعظ الناس ويذكرهم بنعمة الله عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، وهو عدو الرسول صلى الله عليه وسلم وعدو الدين الذي جاء به، فيكون من الناس من عنده لحن في القول وفصاحة ويسمون بسعة المعلومات أو الثقافة ومراعاة أهواء الناس وما يعجبهم والتلون والمداراة أو المداهنة والتأويل، بحيث يأتي على أهواء الناس ما يكدرهم، يتكلم ساعة ساعتين ويسأل 200 سؤال ولا يكدر أحد، فيعجب الناس بهذا ويتبعونه. وهذا هو الذي وقعت فيه الطوائف للضلال، لأنهم تبعوا ناسا يظنون فيهم الديانة والاستقامة وهم ملاحدة وفساق، مثل ما قال الله عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد، يعني من اليهود والنصارى، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيله. هم ينتسبون للدين ويصدون عن سبيله. وما حذر الله من هذا إلا لأنه سيقع وسيتصدر الناس من يقول بلسانه ما ليس في قلبه. لابد ما نهينا عن هذا وحذرنا منه لأنه سيوجد في الناس من يقول بلسانه ما ليس في قلبه. والله تعالى يقول أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. هذا خطير جدا، خطير. يجمعون بين أمرين: إضلال الناس عن الحق وأكل أموالهم بالباطل. ما عندهم زهد ولا عفة، ومع ذلك ما يهدون الناس إلى الحق إلى سواء السبيل، يهدونهم إلى الدركات والأهواء. وهذا خطير جدا. ولذلك تجد من الناس من ترك علماء الشريعة الربانيين الذين ورثوا العلم بسنده وأخذ يتبع هؤلاء، يتابع أفواههم ويتابع ما يكون عليه وأعجب بهم، حتى كاد يرد أحكام القرآن والسنة من أجل هذا الشيء. فتن، لأنه زخرف له الباطل وشوه الحق ففتن بهذا والعياذ بالله. هذا خطير جدا. ولذلك الصوفية والروافض وغيرهم يتبعون زنادق، ناس زنادق يتسمون الإسلام والإمامة والولاية وهم زنادق ملاحدة، يأكلون أموالهم بالباطل ويضلون عن سبيل الله. هذا موجود الآن. لأنهم يوافقونهم على أهوائهم، بيحول لهم المحرم ويعذرونهم في ترك الواجب إلى غير ذلك. هذه فتنة ومصيبة نعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقوله بادي الرأي.
يقولون سطحيين، هؤلاء علماء سطحيون، ما عندهم فقه في الواقع، ما عندهم عمق، ما يعرفون ثقافة الأمم، ما عندهم فهم الأنظمة، هؤلاء جافون، ما يحسنون التعامل مع الكفار، ما يحسنون التعامل مع أهل البدع. يعني هذا معنى الجفا عندهم، المرونة والحق واللباقة والدبلوماسية، أن تعظم الكفار وتعظمهم في صدور المسلمين، وأن تعظم أهل البدع وتوقر أهل البدع، وتكون كما يزعمون واسع الأفق وتمشي في كل ممشى. إن سئلت عن الاقتصاد أفتيت، وإن سئلت عن السياسة أفتيت، وإن سئلت عن الطب أفتيت، وإن سئلت عن الدين أفتيت، وإن سئلت عن الرياضة أفتيت، وهكذا. ما عنده مانع 200 سؤال 300 سؤال يفتي فيها كلها. هذا اللي يصلح لقيادة الناس في الزمن هذا كما يزعمونه. أما علماء الشريعة وفقهاء الشريعة الذين يخشون الله ويخافونه ويعدون كلامهم، يخافون مسؤولية التبع يوم القيامة، ويتوقفون ويتورعون ويشددون في الأمور للمحافظة على الدين والمحافظة على عقائد المسلمين، هؤلاء عندهم ما عندهم فك واقع ولا يعرفون ولا يصلحون هالوقت، يتركوهم على جنب. هذه مشكلة. هذا نسأل الله العافية يصدق عليه من قال تعالى فيه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذه مصيبة، مصيبة أن الإنسان يكون على ضلال ومخالفا مخالفة واضحة صريحة لما عليه السلف الصالح، وهو معجب بنفسه ويحتقر غيره. الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا أشد الناس وأغلب الناس على أهل البدع وأهل الشرك، ما يقبلونه ويتركوا مواجهته. هؤلاء يريدون منهج جديد، أنك مع كل أحد تمشي كل ممشى وتسني كل مسنى. هذا دين؟ هذا يملأ القلوب من خشية الله جل وعلا؟ هذا يعظم سنة النبي صف الصدور؟ لا. هذا يحفظ على الناس الأعراض والقلوب من الحرام الذي يفسد القلوب والذي يجر إلى الفواحش والفتن، هذه مشكلة، يجب الحذر من هؤلاء، النوعية هذه يجب الحذر منهم، وإلا بيسوا الناس لباس العلم ولباس الدعوة ولباس الدين. انظر مضمون ما يدعونك إليه، هذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وفلان وفلان من الصحابة وغيرهم، بل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أئمة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الذي يدعونك إليه لو عرفته لو فعلته تكون موافق لما عليه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أم مخالفا؟ انظر أنت، إذا كنت تحب أن يحشرك الله معهم فتشبه بهم، وإن كنت تحب أن يحشرك الله مع أهل الترف والخلاعة والمجود تشبه بهم. رزق الله جميع الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما يدرون وما يذرون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.